هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء وما هي أقصى مدة للنفاس؟ طيب الحديث حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. يبقى الحديث ده بمجرده دال على ان مس الذكر ناقض للوضوء. ماشي يا جماعه؟ يبقى اذا المراه ما لهاش دخل الى الان ان مست فرجها. طيب لكن ياتي حديث ام حبيبه رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه واسناده حسن واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضا. من مس فرجه فليتوضأ. وقد ذكرت أن الفرج في اللغة يشمل القبل والدبر، فحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها يشمل الرجال والنساء، مش كده؟ لا سيما أنه قد ثبت في مسند أحمد بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا نص يشمل الرجال والنساء والقبل والإيه والدبر. ماشي يا جماعة؟ ومن هنا فقد ذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك في مشهور مذهبه إلى أن الرجل إن مس ذكره واجب عليه أن يتوضأ، واجب عليه أن يتوضأ في الأمور التي يشترط للأمور التي يشترط لها الوضوء، اللي هي الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف. ماشي يا اخوانا؟ وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأمر في هذه الأحاديث كلها للاستحباب. طب ليه؟ قال لأنه قد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن أيضا بإسناد صحيح عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يمس ذكره أيتوضأ للصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. وفي لفظ وهل هو إلا بضعة منك، يعني معنى الحديث إيه؟ ده جزء منك، جزء زي بقية الأجزاء، زي الخد وزي الجبهة وزي الأنف وزي الرجل وهكذا. طبعا الحديثان الأحاديث متعارضة، الأحاديث الأولى متعارضة مع حديث طلق بن علي في الظاهر، في الظاهر. والمتقرر في الأصول أن النصين إذا تعارضا في الظاهر فالواجب أن نحاول الجمع بينهما أولا، إن لم نستطع أن نجمع بينهما يبقى يصار إلى النسخ إذا علم التاريخ، وإن لم يعلم التاريخ يصار إلى الترجيح. واضح يا جماعة؟ خلينا عند أول خطوة اللي هي إمكان الجمع. الجمع ممكن كما قال أبو حنيفة رحمه الله إنه وهل هو إلا بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فقال إذن الأمر بالوضوء أمر الاستحباب، النهي عن الصلاة قبل الوضوء لمن مس فرجه بغير حائل نهي للتنزيه، فده يبقى فيه جمع بين الأدلة، وهذا هو الذي يترجح ليه. طبعا بقى ايه المسألة، فيها مطاولات، منهم من ذهب إلى النسخ، وابن القيم طول النفس جدا في زاد المعاد في الكلام على هذه المسألة، لكنه سلك مسلك النسخ بأشياء لا يثبت الأصوليون بمثلها نسخا. لما نيجي نقول أصل طلق بن علي كان إسلامه قديما، وأما بصرة بنت صفوان فكان إسلامها حديثا، يبقى معنى كده أن الحديث الذي حدثت به كان بعد حديث طلق؟ كلا. ليه؟ ممكن يكون مرسل صحابي، من الممكن أن يكون مرسل صحابي. وهل طلق بن علي من أدرانا متى تحدث بهذا الحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه؟ واضح؟ على كل حال لا التفات الى النسخ او الترجيح مع امكان الجمع. الامام احمد، احنا قلنا ان احمد والشافعي ومالك في مشهور مذهبه رضي الله عنهم جميعا ذهبوا الى ان الرجل اذا مس ذكره يتوضأ. طيب في مذهب احمد وان مس ذكر غيره ايضا يتوضأ. ليه؟ قالوا لانه في رواية بحديث بصرة عند احمد ويتوضأ من مس الذكر. قالوا وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. لكن لا يخفاك ان حديث بصرة حديث واحد ورد بلفظين. اللفظ الاول من مس ذكره يبقى ده لفظ مقيد، واللفظ الثاني ويتوضأ من مس الذكر، اي ذكر، وينبغي ان يحمل المطلق على المقيد، اذ ان الحديث واحد ورد بلفظين، لفظ فيه اطلاق والثاني فيه تقييد، فينبغي ان يحمل المطلق على المقيد. الى بناء على هذا المرأة هي بتشرف ابنها مست عورته لا تتوضأ، الرجل ان مس عورته لا يتوضأ. انا اقول هذا وانا عن نفسي اتوضأ، لكن على سبيل الايه، ما احنا قلنا ان النهي للتنزيه، يبقى ده من باب الاستحباب ومن باب الاحوط في نفس الوقت الاحوط، لكن الارض بالاحوط ليس ايه واجبا. مدة النفاس، الامام احمد رحمه الله واسحاق قالوا مدة النفاس اقصى مدة للنفاس 40 يوما، الشافعي رحمه الله قال 60 يوما، الحسن البصري قال 50 يوما، لكن ورد في الحديث الذي اخرجه احمد واصحاب السنن الا النسائي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. هذا الحديث اسناده صحيح لغيره، صحيح لغيره، فما دام الحديث قد صح لان له شواهد من حديث انس بن مالك ومن حديث غيره رضي الله تعالى عنهم جميعا، يبقى اذا لنا ان نقول المرأة اذا اقصى مدة لنفاس المرأة 40 يوما، فان تمادى بها الدم عن 40 يوما تغتسل بعد استكمال 40 ثم تتوضأ لكل صلاة ولا تلتفت الى الدم الخارج بعد 40 الا على انه دم استحاضة. ان رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وصلت. طيب ان رأت الطهر قبل 40 بعد 20 يوم مثلا فاغتسلت وصلت ثم ظهر الدم بعد 5 ايام، اغتسلت وصلت وصامت رمضان مثلا ثم ظهر الدم بعد ايه 5 ايام، يبقى ده في اليوم الدم ظهر في اليوم 25، يبقى هي لا زالت في فترة ايه، في فترة نفاس، لان اقصى مدة دم نزل في وقت الامكان، دم نزل في وقت امكان النفاس يبقى نفاس. طب والصلاة والصوم اللي فاتوا خلاص يبقوا بطلين، لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ان كان الصيام فرضا تقضي الصيام ولا تقضي الايه الصلاة.